أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد ابتدأنا بالأمس بتاريخ سيدنا سليمان بن داود عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم، فعلمنا أن سيدنا سليمان أرسل إلى بني إسرائيل ملكا ونبيا، فآتاه الله سبحانه وتعالى الملك والنبوة كما آتى والده داود الملك والنبوة، وأعطاه الله سبحانه وتعالى كذلك فصل الخطاب في الحكم ما بين الناس، وربنا ذكر ذلك في قوله تعالى في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. إذن لقد وصل الملك إلى سيدنا سليمان بوصية من سيدنا داود عليه السلام، وكان شابا صغيرا عمره 12 عاما فقط، ومع حداثة سنه آتاه الله سبحانه وتعالى الحكمة والعدل والفطانة وحسن السياسة، واتسع ملك سليمان حتى استطاع وفيه سن مبكرة أن يخضع كل الملوك الذين حوله بإذن الله تبارك وتعالى ويضرب عليهم الجزية، حتى وصل ملكه إلى اليمن، وخضعت له ملكة سبأ آمنت به ودخلت في دين الله عز وجل وطاعته، وقام أيضا بعمارة بيت المقدس، وذلك أيضا من الوصايا التي أدلاها سيدنا داود لولده سليمان. وبعد 4 سنين من توليه الملك بني بيت المقدس، وذلك بعد 7 سنوات استغرق إعمار ذلك البيت، وهو في مدينة القدس. كذلك وجدنا أنه بنى قصرا ملكيا وهو الذي يسمى بالهيكل، وكان كانت مدة العمار كذلك 13 سنة مدة عمار الهيكل أو القصر الملكي. إذن سيدنا سليمان كان له اهتمام الناس جميعا، حتى بالحيوانات، بالإنس، بالجن، بالشجر، بالحجر، ما ترك شيئا في هذه الدنيا إلا وحاول إصلاحه. حتى الأسطول البحري كان يعتني بها، وذلك من أجل أنها كانت تجبي إليه اللآلئ والذهب والفضة والبضائع والفيلة والخرود من الهند، وكذلك الطواويس. كان له عناية بالجهاد في سبيل الله عز وجل، فاعتنى بالخيل عناية عالية جدا، لأنها سبب للجهاد في سبيل الله عز وجل، وكان يتمتع بمجموعة كبيرة من النساء والحرائر والسراري. تجارته كبيرة في البر والبحر، أدخل نظام الضرائب والسخرة حتى أصبح ملكه مضرب المثل في كل مكان. وقد حج إلى بيت الله الحرام بمكة بركب ملكي مهيب، وقد كان ذلك عبارة عن نذر نذره على نفسه ووفى بذلك النذر، وقدم في طريقه وفي حجه الكثير من القرابين والذبائح لله سبحانه وتعالى، ثم تابع ركبه في مسيره إلى اليمن حتى وصل أرض صنعاء. لقد بقي سيدنا سليمان في الملك 40 سنة متوالية، وبلغ من العمر على أقل التقادير 52 سنة فقط، يعني قيل بعض الأقوال 53، وقيل أيضا 63، وقيل أكثر أو أقل. نعم، والذي تولى الملكياتورة كان عمره 12 سنة 13 سنة 22 سنة، هذه مبدأ الخلافات. أيا كانت، فقد أوتي الملك في وقت مبكر جدا. إن القرآن الكريم ذكر أحوال سيدنا سليمان عليه السلام في عدة مواطن من كتاب الله تبارك وتعالى، ذكر نبوته وذكر ملكه وذكر تسخير الجن له سبحانه وتعالى، كيف سخر له الجن وسخر له الرياح وكان يتكلم مع الطير. أهم نقطة تأتي في كتاب الله عز وجل أن الله عز وجل أثبت له الملك والرسالة، وكان من المفضلين، حتى قال كما قال والده داود عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. كان عبدا أوابا، يعني كثير الاستغفار والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، آتاه الله ميراثا عظيما، فهل أثر ذلك على عبادته لله سبحانه وتعالى؟ أول ميراث أخذه إنه ميراث النبوة، وهذا أعظم شيء كان عند سيدنا سليمان. وآتاه الله سبحانه وتعالى علم منطق الطير، فكان كما أوتي والده المعرفة في التكلم مع الحيوانات والطيور، كذلك كان سيدنا سليمان يفهم ما تتكلمه كل دابة على الأرض حتى النملة الصغيرة. الحكمة التي آتاها الله عز وجل ظهرت في ذلك الاستفتاء، عندما أفتى سيدنا داود عندما نفشت غنم القوم في الزرع، أراد سيدنا داود أن يعطي أهل الزرع بعض الغنم يأخذونه بدل ما يعني فعلت هذه الغنم من فساد في الزرع، لكن سيدنا سليمان اقترح شيئا، وهو أن التعويض إنما يكون من الربح لا من رأس المال، وبذلك أعطى الأرض لأصحاب الغنم حتى استصلحوها وأعادوها كما كانت، وأعطى الغنم لأصحاب الأرض ينتفعون بها ريثما يتم ذلك الاستصلاح، وأخذ كل واحد منهم رأس ماله غير منقوص، وعاش هذا وعاش هذا. إذن ربنا سبحانه وتعالى أثنى على سيدنا سليمان في هذا الأمر. سخر الله له الريح، فكان يركب على بساطه فيوجهه حيث ما أراد، فلو أراد مثلا أن يتناول فطوره في دمشق وغداءه في بيت المقدس وعشاءه في القاهرة، كان أمر بالنسبة إليه كان أمرا بسيطا جدا، ينتقل بسرعة خاطفة. فلذلك كانوا كما جاء في كتاب الله عز وجل: غدوها شهر ورواحها شهر، يعني مقدار المسافة التي تقطعها هذه الرياح في وقت بسيط إنما يكلف السائرين شهرا كاملا. وكان لا ينزعج بالمرور فيها، فكانت رخاء حيث جرت، ولذلك فإذا أرادها أن تسرع أكثر من ذلك جعلها عاصفة. هذه السفن التي كانت تنتقل من الهند إلى خليج العقبة أو الذي يسمى إيلات، نعم هذا الخليج الذي رأيناه في ذلك الوقت إنما رأينا شيئا عظيما، ألا وهو أن السفن إنما كانت شراعية، وكانت تقاد هذه السفن عن طريق الرياح. فلما كانت تقاد عن طريق الرياح وتتوجه حيث أمرها بالتوجه، فكانت السفن تصل بالبضاعة في الوقت المحدد لها وفي السرعة الممكنة، فإن الرياح تأتي مواتية لها تسوقها من الهند حتى تصل إليه محملة بكل أنواع الذهب واليواقيت والجواهر وما يحتاج من أشياء. الجن عالم آخر، كانوا يعملون بين يديه ولا يستطيع واحد منهم أن يبتعد عنه، يراهم، يقيدهم، يعذبهم، يطلب منهم أن يجعلوا أشياء. فجعلوا المحاريب أي المساجد التي إنما جعلت للعبادة، وكذلك جعلوا التماثيل، وكان في عصرهم هذا الأمر يعني من الممكن أن يجعلوا تماثيل لصور من الملائكة أو الصالحين، إما من زجاج وإما من نحاس وإما من رخام. أما الشريعة الإسلامية فقد سدت هذا الباب بالكلية ومنعت الصورة والأقيونة والتمثال بكل أشكاله. لقد رأينا أيضا أنهم صنعوا له قدورا، هذه القدور لو كانت عنده دعاوى كثيرة من أجل الطعام والشراب كذلك كانت تصنعها الجن من أجل الأطعمة التي يدعو إليها سيدنا سليمان. بنوا له مباني ضخمة، الله سبحانه وتعالى أعطاه قوة عليهم، من يخالف أمر سيدنا سليمان يعاقبه ويضعه في الأغلال ويربطه في السواري. ربنا عز وجل يقول فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص، بناء للأبنية العظيمة وغواص في البحر من أجل أن يأخذ من خيرات البحر ومن الجواهر واليواقيت الموجودة في أسفل البحر، وآخرين مقرنين في الأصفاد مقيدين في الأغلال لأنهم خالفوا أمره. جنوده إذن إنس وجن وطير ودواب، كل هؤلاء يطيعونه، حتى قال ربنا عز وجل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، أي يطيعون فلا يمتنعون أبدا. من أجل حاجته إلى مادة النحاس، الله سبحانه وتعالى كما يجري لنا عينا من الماء أجرى له عينا من النحاس المذاب، يتدفق مذابا كما يتدفق الماء، وبعد ذلك يأخذه ويصنع به ما يشاء. ولقد كانت له قصة عظيمة ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، إنها قصة ملكة سبا. هذه الملكة التي تسمى ببلقيس، وجاءت في كتاب الله عز وجل، والله لما سخر له الطير كان الطير يأتي كما يأتي الجنود إلى اجتماع صباحي، يأتون فيأتمرون بأمر سيدنا سليمان. ما هذه القدرة العظيمة التي وهبها الله لسيدنا سليمان؟ يصطف الطير صباحا، كل واحد منهم إذا كلف بأمر من الأمور فإنه يفعلها، كان يعرف أن كيف يخاطبها وكيف يفهمها أمرا ونهيا، إنها المعجزة العظيمة التي كانت لسليمان. من جملة هؤلاء الطيور الهدهد، أعطاه الله امتيازا وإدراكا خاصا، فهو يستطيع أن يدرك من بعيد ما لا تستطيعه الطيور. وعندما كان هنالك اجتماع للطيور تفقدها وعرف كل واحد منها، فسأل عن الهدهد، ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لماذا لا يحضر ذلك الاجتماع؟ إذن هنالك تأنيب، إذا لم يأتيني كما نقول الآن بتقرير طبي بشيء معين يعني ما هو سبب غيابه، عند ذلك توعده بالعذاب المبين. إلا إذا أتى بسلطان بحجة دامغة قوية جدا. أقبل الهدهد وحضر بين يدي سيدنا سليمان، سمع التأنيب والعذاب والتوعد به، لكنه بادر إلى القول بقوله مع كل ذلك العلم الذي أعطاه الله لسيدنا سليمان، الله سبحانه وتعالى أحيانا يختبر رسله، فماذا قال؟ قال الهدهد: أحط وأنا هذا الطائر المسخر بين يديك بما لم تحط به، أنت هنالك شيء لا تعرفه، وجئتك من سبأ أي من تلك المملكة العظيمة بنبأ يقين. ما هو هذا النبأ يا أيها الهدهد؟ قال له: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. لماذا لا يسجد لله سبحانه وتعالى؟ لماذا يسجدون للشمس؟ ثم ذكر أوامر التوحيد كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في سورة النمل، لكن انظر ماذا يقول الملك النبي العظيم. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. بعد هذا كله يريد تبريرا واضحا. كتب كتابا سيدنا سليمان، قال: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. الآن مهمة أعظم من الأولى، الأولى يدعي أنه رأى هؤلاء، الآن إلقاء رسالة، وبعد هذه الرسالة ينبغي أن يأتي بالجواب. حمل هذا الهدهد الكتاب من سيدنا سليمان وطار به حتى وصل إلى ملكة سبأ من بيت المقدس، وهكذا حتى وصل إلى اليمن، مسافة كبيرة جدا. فألقى الكتاب ففتحت الكتاب وقرأت الكتاب، وبعد أن قرأت الكتاب نقل ماذا قالت لوزرائها ولمستشاريها: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. فاسمعوا محتوى، لا يستطيع أن ينقل في هذه المسافة إلا من له القدرة والعظمة في هذه الحياة الدنيا. مكتوب فيه: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. لا تتكبروا، لا تظنوا أن بكم قوة وعليكم أن تأتوا خاضعين مسلمين تائبين موحدين عابدين لله عز وجل. كلمات بسيطة في كتاب لم تتجاوز هذه الكلمات 10 كلمات. عندما قرأت الكتاب قالت لحاشيتها: يا أيها الملأ أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. وهذا يدل على كمال عقلها، لأن الله عز وجل قال لنبيه: وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. فما كانت كما فعل فرعون متصلبة في رأيها، وإنما تجمع أهل العقل والتفكير والصواب حتى تأخذ منهم يعني قولا. أنا ما أتيتكم في هذا المجلس حتى تكونوا حاضرين فقط جلوس، أو مثلا تؤيدون كلامي، لا، أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الملأ. ما جئتكم وجعلتكم في حاشية ملكي إلا لأستفيد من آرائكم ومن أفكاركم. قال الملأ والمستشارون: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، أخذتهم العزة بالإثم، إن كنت تريدين الحرب نحن أهل لها. نعم، وذلك من أجل أن يعظموا ملكتهم ويشيروا عليها بعدم الاستسلام، ولكنهم علموا أنهم يؤدون أمر الشورى، لكن الحكم لمن؟ لتلك الملكة التي اختاروها عليهم، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. أعلنوا كمال الطاعة بعد أن أدلى كل واحد منهم برأيه، لكن الملكة قالت له: إذا كنا نريد أن نعتز بملكنا وبجيشنا وبقوتنا، اعلموا أن الذي أرسل إلينا الكتاب هو أقوى منا. إن الملوك إذا دخلوا قرية أي عنوة عن طريق القتال أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. فكروا جيدا، هل تريدون أن تصبحوا أسرى وعبيد وخدم بعد أن كنتم أصحاب ملك؟ لكن امتحنوا هؤلاء، والامتحان إنما يظهر هل هؤلاء يريدون دنيا أم يريدون شيئا آخر. فإنها دعوة: إنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فماذا فعلت؟ قالت لهم: إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل. سبحان الله. إذن أول عمل نصانعه، نهادنه، نرسل إليه الهدايا، نحملها لرجال دهاة منا ينظرون مدى قوة سليمان وشأنه ويعاينون ملكه، وبعد ذلك يأتينا الخبر. نقرر بعد ذلك بعد الهدية ماذا نفعل. أخذت أعظم الهدايا عندها وأرسلت مع الرجال إلى سليمان. عندما وصل رجالها إلى سيدنا سليمان ووضعوا الهدايا بين يديه، مباشرة قال لهم: أتمدونني بمال؟ هذا المال كل الدنيا سخر إليه، فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. نحن لا نفرح بهدية، أعطانا الله أكثر، إذا أردنا أي شيء يحصل لدينا. إذن لم تنفع المهادنة عن طريق الهدية. أعلن لهم أنه ليس بحاجة إلى مال، إنما هو بحاجة إلى أناس يقولون لا إله إلا الله فقط. وإن لم يقولوا ذلك الكلام عند ذلك الحرب بيننا وبينهم. قال لرئيس هؤلاء القوم الذين جاءوا إليه: ارجع إليهم، يعني إلى قومك، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. هذا ما قالته الملكة: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. إذن وافق كلامها تهديد سليمان بالضبط. رجع الرسل خاضعين، وصفوا لملكتهم ملكة سبا الملك العظيم الذي شاهدوه، والقوة والبأس وعدم قبول الهدايا، ولم يرضى المصانعة وهو عازم على ما في كتابه والدعوة إلى الله عز وجل. إذن ماذا تفعلون؟ قالت الملكة: إذن لا بد من الاستسلام، لا بد من الانقياد، لا بد أن نشد الرحال إليه مذعنين. سارت بركب عظيم إلى سليمان. علم سليمان أن القوم وافدون إليه بما تخبره هذه الكائنات المسخرة تحت يديه. أتوا إليه طائعين منقادين. قال سيدنا سليمان هنا: يا أيها الملك، يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمي؟ أريد عرشها الآن. سارع الجنود إلى تلبية طلب سيدنا سليمان. قال أحد العفاريت الماكرين الذين وجدوا عند سيدنا سليمان من الجن: أيها الملك، أيها النبي، يا سيدة سليمان، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. يعني معروف عندما تكلم ربما كان يقوم إلى طعام، إلى صلاة، إلى عمل، يعرفون هذه الفترة ساعة ساعتين بعد قضائه بين الناس يقوم: ترى هذا العرش أمامك أيها الملك العظيم وأيها النبي الكريم. لكن سيدنا سليمان أخذ يسمع وهو في مجلس ملكي عظيم فيه الاستشارة وفيه القضاء وفيه كل شيء. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا يقال اسمه آصف، وكان من المقربين لسيدنا سليمان، وكان عنده علم بالكتاب، آتاه الله منزلة وشأنا عظيما جدا، وآتاه الله كرامات ربانية، وقيل غيره. نعم، لكن هل هو من الإنس، هل هو من الجن، الله أعلم. المهم الله عز وجل وصفه بهذا الوصف، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. ما تمم الكلام، إذا بالعرش موجود أين؟ أمام سيدنا سليمان، تماما حاضر بين يديه. عندما رأى سيدنا سليمان بعد هذه المحاورة العرش أمامه، رآه مستقرا عنده، قال هذا من فضل ربي. انظر إلى الأنبياء كيف يتعاملون مع الله عز وجل معاملة الحمد والشكر. هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. سبحان الله، ما هذه العظمة التي كانت موجودة عند سيدنا سليمان، وما هذا التواضع الذي أعطاه الله إياه. أعد سيدنا سليمان لهذه الملكة صرحا خاصا، وجعل أرضه ممردة. معنى ممردة، معنى ذلك أنها ملساء سوية، إذا دخل إليها الناس، وكانت من زجاج صاف جدا متلامع ليس فيه أي شيء، إذا دخل الإنسان إليه يظن أنه سيدخل في الماء، مهيأ لمن يدخله أن يقول إنما أدخل نهرا أو أدخل بحرا. حسبته لجة. ما معنى لجة؟ أي طبقة من الماء. غير سيدنا سليمان وأمر بتغيير معالم عرشها، يريد أن يمتحن ذكاءها وفطنتها وملاحظتها وانتباهها، فماذا تفعل؟ لذلك هي شهدت ملكا عظيما، نبيا مرسلا، مؤيدا بخوارق العادات والعجائب. قال سيدنا سليمان نكر لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. أول امتحان تعرض إليه هذه المرأة عند وصولها إلى سليمان، امتحان سابق كان بالكتاب نجحت فيه، الامتحان الثاني النباهة والفطانة. كم من إنسان ربما يقول لك كم زر في ثوبك فأنت لا تعرف تعدها. إذن هذا تدخل إلى العرش غير لها بعض المعالم، ويعرف هل هي عندها قوة الملاحظة أم لا. أهكذا عرشك؟ قالت كأنه يشبهه، يعني إلى 99%، الأشياء التي فيه لكن تغيرت بعض أماكنها، فدل على أنها عندها من الفطانة والحذر. أدركت مباشرة تلك الملكة أن لسليمان قوة خارقة، نقلت العرش من اليمن إلى ملك سليمان قبل أن تصل ملكة سبأ إلى سيدنا سليمان. قال ربنا سبحانه وتعالى وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. إذن هذا الأمر الذي أعطاه الله لسيدنا سليمان، أعلنت تلك الملكة توحيدها واستسلامها طائعة لهذا النبي وهذا الملك الكريم الذي آتاه الله القوى الخارقة وآتاه الله الملك العظيم، وأنه قد أيد بأشياء لم يؤيد بها غيره على الإطلاق. سيدنا سليمان في المقابل يرى أن هذه الملكة ذات عقل، يعني ذات عقل راجح وفطنة عالية، عندها استعداد سريع لإدراك الحقيقة والإيمان بالله العلي القدير، لكنها وجدت في بيئة كافرة فاعتادت أن تعبد ما يعبد قومها من الشمس. لذلك وصفها الله بقوله وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. دعيت هذه الملكة إلى دخول الصرح، قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. قال سليمان إنه صرح ممرد من قوارير، لا حاجة أن تكشفي عن ساقيك، فإنه ليس بماء وإنه صرح ممرد. وهنا أدركت أن كل هذا الذكاء التي أوتيت به أنه قد خانها، فامتحنت بتجربتين من ملك سليمان فأعلنت إيمانها مع سليمان، حتى قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذه قصة عظيمة. طبعا هنالك نحن نقتصر على ما جاء في كتاب الله عز وجل، وربما نجد أشياء يعني يتكلم فيها المفسرون وأصحاب التاريخ. فمثلا أول من صنع المرآة الجن، وأول من صنع دواء لإزالة الشعر، قالوا رأوا شعرا على رجليها فذلك أيضا كان من الجن، إلى غير ذلك. فأحضروا لها النورة حتى عاد إليها يعني، وحتى لا تشبه المرأة الرجل، إلى غير ذلك من الأمور صنعت لها فدهشت فيها. نحن لسنا في مجال أن نتكلم أكثر مما جاء في كتاب الله عز وجل، ونكتفي بهذا القدر، لأن الحركة التي نريدها والقصة دخول ملكة سبأ في دين سيدنا سليمان وإعلانها التوحيد، حيث قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أما لو أردنا أن ننظر إلى حياته مع بعض الحيوانات التي ذكرها ربنا عز وجل، هنالك مملكة في الدنيا تسمى بمملكة النمل، وهنالك واد يسمى بوادي النمل. قال ربنا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. ملكة من الملكات، من ملكات ورئيسات النمل، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الإنسان لا يشعر أين يضع قدمه، وأنتم عليكم أن تتحفظوا، فإنني أشعر بقدوم سليمان وقدوم جنوده والخيول التي تأتي، لذلك ستكونون في عداد المحطمين. انظر إلى القرآن الكريم، ما قالت يهرسنكم، ما قالت يدوسنكم، قالت يحطمنكم، وتبين بعد ذلك أن القفص التي تكون فيه النملة مثل الزجاج، فإذا جاء فوقه شيء انكسر. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الهواء ينقل المسخر لسيدنا سليمان كلام تلك النملة. يقول ربنا سبحانه وتعالى فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ما هذا الإدراك الذي خلقه الله عند هذه النملة وعند هذا الوادي؟ وكيف خشيت هذه النملة أن يحطم من قومها من النمل، وطلبت منهم أن يدخلوا مساكنهم بسرعة، وسمع سليمان قول تلك النملة، فهذه من المعجزات، فكان شاكرا بعد أن آتاه الله نعمة وانبساطا في الجسم فتبسم ضاحكا من قولها. انظر إلى هذا الحال الذي سر الله به سيدنا سليمان، تبسم ضاحكا. وعلماء العربية يقولون هذه حال مؤكدة، لأن التبسم والضحك شيء واحد، فتبسم ضاحكا من قولها. وكان بعد ذلك أيضا جملة أخرى، وقال عندما بعد ذلك التبسم ربي أوزعني، يعني قائلا ربي أوزعني. وهكذا الأنبياء، انظر ماذا قال سيدنا إبراهيم في المقابل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، قائلين ربنا تقبل، داعين. إذن هذا ما يراد، كيف يكون حال الأنبياء مع إعطاء الله سبحانه وتعالى لهم من تلك الكرامات. فشكر نعم الله سبحانه وتعالى من نعمة الرسالة ونعمة الملك ونعمة الاختصاصات الكثيرة، وكيف إنما يطلب الإنسان، هذا ما تعلمناه من ديننا، أن يطلب الإنسان آخر الأمر أن يكون من الذين رضي الله عنهم وأن يختم له بخاتمة الحسنى. ألا ترى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءته أم أنس بأنس، وكانت صغيرا وخدم رسول الله 10 سنين، خويدمك أنس، أدعو الله له، اللهم بارك له في ماله وولده وعمره وأدخله الجنة. إذن قال لقد بارك الله لي في مالي حتى صار بستاني يحمل مرتين، وبارك الله لي في ولدي حتى دفنت من صلبي أكثر من 70 ولدا، وبارك الله لي في عمري فكان من آخر الصحابة موتا، وأسأل الله الرابعة أدخله الجنة. هنا ماذا قال سيدنا؟ وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أيضا كان سيدنا سليمان يهتم بأمر آخر، إنه أمر الخيل. الخيل أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فكان ينظر إلى الخيل ويراها من أعظم الرسالة التي أعطاه الله إياها، لأن من شأن النبي أن ينشر كلمة الله والتوحيد في أرجاء المعمورة، فكان يعتني بالخيل عناية كثيرة، فهي الآلة الحربية التي كانت لسيدنا سليمان عليه السلام. أمر بإعداد عدد كبير من الخيول التي كانت لها قوة وكان يروضها، حتى رأى سيدنا سليمان في هذا الأمر عندما كان يقف يرى أولها ولا يرى آخرها لعدد الجنود الكثيرة وهذه الخيول الكثيرة. ثم بيّن ذلك، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. نعم، يا ترى هل هي تلبية لشهوة من شهوات النفس، أم لغرض من أغراض الدنيا، أم هي ابتغاء تقوية دين الله ونشر الحق والخير؟ لا، ليس سيدنا سليمان من الذين أرادوا أن تحب هذه الأمر شهواتهم أبدا شهواتهم، ولكن إنما أراد أن يدافع عن دين الله وأن يبسط السلطان وأن يقهر الظلم والعدوان، إلى غير ذلك من الأمور التي سعى فيها. ولذلك قال ردوها علي، فلما وصلت إليه ومسح عليها بيده ومسح على أعناقها، عند ذلك كان ذلك التواضع الكريم. لذلك قال ربنا ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. هذا الجيد الذي يسمى الصافن، المنطقة التي يركب عليها الخيال. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، وردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. لكن الله سبحانه وتعالى أيضا فتن سيدنا سليمان بفتنة، هذه الفتنة أنه أراد في يوم من الأيام أن ينظر إلى نفسه أنه هو القادر على أن يأتي بعدد من الجنود الكبار، فماذا فعل؟ أراد في هذه المرحلة أن يأتي زوجاته، عنده زوجات كثيرة، فكما جاء في حديث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لأطوفن الليلة على 70 امرأة، 70 امرأة من نسائه، وكان التعدد جائز في بني إسرائيل، تأتي كل واحدة بفارس، أي يجاهد في سبيل الله عز وجل. لكن الله عز وجل أنساه أن يقول إن شاء الله، طاف في ليلة واحدة 70 امرأة، معاشرة قوية يمكن أن يكون من ذلك حمل، لكن لم تأتي إلا واحدة منها بشق ولد مثل الطرح يعني. قال النبي عليه الصلاة والسلام يقسم بالله والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. ابتلاه الله عز وجل اذا بالملك العظيم، بالنساء الكثيرات، بالحرائر، بالاماء، بالاولاد. تمنى ان يكون له اولاد كثيرون يقاتلون في سبيل الله، ونسي تعليق المشيئه الى الله سبحانه وتعالى، فما حملت من النساء الا امراه والقينا على كرسيه جسدا. عند ذلك رجع الى ربه وعرف خطاه وقال: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فهذا إنما أراد توطيد الملك وأراد الجهاد في سبيل الله بما أراد الله لا عن طريق الأولاد. لكن سيدنا سليمان لابد أن تكون له نهاية، ونهايته الموت. هذا شيء كتبه الله على كل أبناء آدم. قال ربنا سبحانه وتعالى في شأن قصة موته: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وكلهم بأعمال، وضع العصا مثلا كما يضعها الإنسان ويتكئ عليها وأخذ ينظر إليهم، وقبض سيدنا سليمان بهذا الشكل، والجن يذهبون ويعملون ويتممون الأعمال، وسيدنا سليمان جالس على كرسيه لا يفارقهم، وكانوا يعملون ويدأبون. لكن الله عز وجل أرسل حشرة صغيرة يعرفها أهل الخبرة من النجارين، نعم السوسة مثلا، دخلت وتنقر في الخشب، أخذت تأكل من هذه العصا ففرغتها، فلما فرغتها وفي وقت ما وقال كان قد العمل الذي كلف فيه هؤلاء الجن من بناء وغواصين إلى غير ذلك قد انتهى، انتهت الأرض من تفريغ تلك العصا التي كان يتكئ عليها، فانكسرت فوقع سيدنا سليمان. وعندما وقع بذلك قالت الجن وعلموا أنه قد مات، لكنهم لا يعرفون موته، فإن الأنبياء أجسادهم مكرمة، يعني لا يحدث لها تغيير كما يحدث لأحدنا، ولا تخرج منها رائحة نتنة، وهذا السبب الذي لم يستطع الجن أن يعرفوا أن سيدنا سليمان كان على قيد الحياة. كان سيدنا سليمان دائما يدخل إلى محرابه في من عادته من عبادته لربه ويعتكف الليالي، وسواء كان تارة مع أهله وتارة وحده، وبعد ذلك يعني وهبه الله سبحانه وتعالى هيبة عظيمة في الجسم وفي الملك وفي ما أتاه الله سبحانه وتعالى من تسخير الرياح العاصفة والإنس والجن، واستقر ذلك الملك، تمرس به النواب، كبرت سنه، مال إلى خلخلوات يعبد الله سبحانه وتعالى، وتجرد من علائق الدنيا. أما طعامه وشرابه فإنما كان يأمر بالطعام البسيط عندما يطلبه منهم، لذلك عندما لم يطلب الطعام ما أتوه بالطعام، حتى يقول صار وقت الطعام نأتي إليه، ومن أجل الغداء، من أجل العشاء، إنما كان يطلب من عادته حيث أراد، لا يعرفونه هل هو صائم أم هو مفطر مثلا إلى غير ذلك. لكن ما هي المدة؟ هذه المدة لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى بها التي بقي فيها ميتا، والجن والشياطين مسخرون للعمل بأمره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا من ذلك عظة ومعرفة، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.